بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فما سبق بيانه عنهم من أهل البدع إنما هو في أمر العقيدة، وأما الأعمال وهي الصلاة والصيام والحج والطاعة فمنهم من ينكرها ومنهم من يقرها من أجل مصلحة العوام، هذا الذي يقصد بالأعمال. قوله وأما الأعمال، اكتبوا هذا يا أخوان، أما الأعمال يعني الصلاة والصيام والحج والطاعة، هذه الأعمال. هذه الأعمال من هم من يقرها من أجل مصلحة العوام، ومنهم من ينكرها ومنهم من ينكرها، فيقولون أما الخاصة فلا يحتاجون للعبادة. هؤلاء الصوفية وغيرهم يقولون الأعمال هذه الخاصة منا لا يحتاجون إلى العبادة، ولذا غلاة الصوفية لا يصومون ولا يصلون ولا يحجون ولا يحرمون شيئا. بل يستبيحون المحرمات ويقولون التحليل والتحريم للعوام، أما الخواص فليس عليهم تحليل ولا تحريم لأنهم عرفوا الحق ولا يحتاجون إلى التحليل والتحريم. هذه يعني ذكر الشيخ معتقدهم في الجنة والنار وغيرهم، ثم ذكر الأعمال، قالوا أما الأعمال يعني الصلاة والصيام والحج، هذه لأهل البدع أقوال فيها. فقال ومنهم، فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، يعني العوام دون الخواص. طيب أقرأ. يعني الخاصة عندهم الأولياء والأقطاب الذين وصلوا إلى الله فلا يحتاجون إلى الرسل، ولا يحتاجون إلى الشريعة، ولا يحرم عليهم شيء. نعم، ولا يجب عليهم شيء. صوت يا شيخ الصفحة. نعم اقرأها. ولا يجب عليهم شيء. نعم. طيب اقرأ.
قال فهذه طريقة الباطنية والملاحدة والإسماعيلية ونحوها.
نعم، هذه طريقة الباطنية والملاحدة والإسماعيلية، يعني وهي إحدى، يعني إسماعيلية إحدى فرق الشيعة الباطنية، نسبوا إلى إسماعيل بن جعفر. وزعموا أن دور الإمام يتم بسبعة، وهم يزعمون أن الشريعة لها ظاهر وباطن، وأن الظاهر للعوام نعم جعفر إسماعيل بن جعفر، جعفر الصادق. والإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر، نسبة إلى إسماعيل بن جعفر، لأن أئمة الشيعة معروفون، منهم جعفر الصادق، وكان له ولدان، جعفر الصادق كان له ولدان، موسى الكاظم، جعفر الصادق كان له ولدان، موسى الكاظم ولد سنة 129 وتوفي سنة 183. فموسى الكاظم قلنا أن نسبة إلى إسماعيل بن جعفر، لأن أئمة الشيعة منهم جعفر الصادق وكان له ولدان، موسى الكاظم ابن جعفر الصادق وإسماعيل ابن جعفر، وإسماعيل ابن جعفر، وإسماعيل مات قبل أبيه، وإسماعيل ابن جعفر مات قبل أبيه. أما موسى الكاظم فإنه عاش بعد أبيه، فهو الذي آلت إليه الإمامة عند الجعفرية، فهو الذي آلت إليه الإمامة عند الجعفرية، ولذا أتباعه يسمون بالموسوية والجعفرية، أتباعهم يسمون أتباعه بالموسوية والجعفرية. طيب أكمل.
وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصدوا بها معاني ولم.
وأما أهل التأويل، هذا الصنف الثاني، وهم أهل التأويل. أعطني الكتاب. وأما على الصفحة اليسار. وأما أهل التأويل، يعني هذا الصنف الثاني، وهم أهل التأويل الذين صنف الشيخ رحمه الله هذه الرسالة ردا عليهم، وهم الذين يقولون الأسماء والصفات ليس على ظاهرها، لأن ظاهرها يقتضي التشبيه، وإنما تؤول إلى معان أخرى ليس فيها تشبيه. طيب اقرأ أكمل.
ولكن قصدوا بها معاني ولم تبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعتبروا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها.
أكمل.
ومقصوده امتحانهم وتكليفهم واتعاب آذانهم
وإتعاب آذانهم
ووقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته، وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم أنه جاء بهذه النصوص ولم يرد من الناس أن يعتقدوا ظاهرها، وإنما أراد منهم أن يؤولوها، يعني هم هذا اعتقادهم، يقولون جاء بهذه النصوص ولم يرد ظاهرها، إنما أراد منهم أن يؤولها ليحرفوا على كيفه. طيب
والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء.
نعم، أي الصنف الثاني، وهم أهل التأويل من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم، الذين يؤولون الأسماء والصفات إلى غير معانيها. هذا هو الصنف الثاني. أما الذي ذكرهم أهل التخييل وأهل التجهيل، فالرد عليهم في يعني كتب أخرى غير هذه الفتوى، رد الشيخ عليهم في كتب أخرى غير هذه الفتوى، وهم الذي مضى ذكرهم من أهل التخييل والتجهيل. طيب،
إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء، فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة.
لأن الناس ينفرون، يعني يقول الشيخ الناس ينفرون عن الصنف الأول الذين هم أهل التخييل والفلاسفة، لكن أهل التأويل يغرون الناس بأنهم علماء ويدعون ويدعون نصرة السنة والرد على أهل الضلال، وخطرهم على المسلمين أشد من خطر غيرهم، لأنهم يدعون السنة. أما الفلاسفة وأهل التجهيل والتخيل، هؤلاء يعني لا خطر منهم لأن الناس ينفرون منهم، هذا الذي يقصده. طيب،
وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا.
قال بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصرة السنة في مواضع كثيرة، يعني الذي مضى ذكرهم كما ذكرنا، قال وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لأنهم ما ردوا عليهم بالكتاب والسنة، وإنما ردوا عليهم بعلم المنطق وعلم الكلام، وهذا لا ينصر الإسلام ولا يكسر الباطل، وإنما يزيد الشر شرا. فالذي يرد على أهل الضلال بغير الشرع وبغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفيد شيئا، بل يزيد الأمر خطورة، لأن الناس يختلفون في عقولهم يعني وتصوراتهم. طيب، يقول الشيخ رحمه الله لما ردوا على الباطنية الذين أنكروا البعث والنشور وقالوا ليست نصوص البعث والنشور على ظاهرها، وليس هناك بعث ولا هناك جنة ولا نار، وإنما هذه أمور تخيلها الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل مصالح الناس، قالت لهم الباطنية نحن أولنا وأنتم أولتم، ونحن أولنا البعث والنشور وأنتم أولتم الأسماء والصفات، والأسماء والصفات في كتاب الله أكثر من ذكر البعث، فلماذا يكون تأويلكم سائغا وتأويلنا باطلا، فلماذا تردون علينا وأنتم أشد منا ضلالا؟ أكمل.
فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل عليهم السلام جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه.
هذا يعني قالت الباطنية للمعتزلة، الباطنية قالت للمعتزلة الرسل جاءوا بإثبات البعث وجاءوا أيضا بإثبات الأسماء والصفات، وأنتم أولتم الأسماء والصفات ونحن أولنا أدلة البعث، يعني لشبهة مانعة من إثباته، كما أولتم أنتم الأسماء والصفات لشبهة مانعة من إثباتها. فهذا هو معنى كلام نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول جاءت الرسل جاءت بمعادن الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منها. وأهل السنة يقولون لهؤلاء، ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات. طيب، أي قال أهل السنة للمعتزلة: إذا كان البعث والنشور حقا وأنتم تردون على الفلاسفة قولهم بأن البعث والنشور ليس بحقيقة وإن كان جاء في القرآن ذكره، يعني فلماذا أنتم تؤولون الأسماء والصفات وتقولون إنها ليست بحقيقة، وتقولون مذهبهم باطل ومذهبكم صحيح؟ فأهل السنة والجماعة يردون على الطائفتين، على أهل التخييل وأهل التأويل، وقالوا كلاكما ضال عن الحق لأنكم لا تستدلون بكلام الله وكلام رسوله، وإنما تستدلون بأشياء وضعتموها من عندكم وقوانين قننتموها، وكلاكما قوله باطل والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة. فإذا فسد مذهب الفلاسفة في تأويل البعث فسد مذهب المؤول في الأسماء والصفات من باب أولى. طيب أكمل.
وأهل السنة يقولون لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل عليهم السلام جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتاب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد.
نعم، يقولون يعني في الكتاب يعني الإلهية في يعني ما جاءت أهل السنة يقولون: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. يعني يذكرون أن نصوص الصفات في الكتب الإلهية يعني التوراة والإنجيل والقرآن والكتب المنزلة أكثر من ذكر البعث والجنة والنار. ولماذا تغلظون على أهل التخييل في نفي المعاد وأنتم ترتكبون ما هو أشد منه وأكثر منه ذكرا في القرآن وفي الكتب وهو في الأسماء والصفات؟ يعني أهل التجهيل والتخييل ماذا يقولون؟ يقولون أن الجنة والنار وهذه لا، هذه ما لا توجد، والأكل في الجنة وغيره، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهتدي الناس فوضع لهم في مخيلاتهم هذه الأشياء، يعني كذب عليهم والعياذ بالله. فرد عليهم منكري الأسماء والصفات: كيف تقولون كذا؟ كيف تعتمدون على عقولكم؟ من أين لكم نص؟ فقال لهم أهل السنة: أنتم اعتمدتم على عقولكم وغيرتم ما هو أكثر من نصوص البعث والنشور وهو الأسماء والصفات. نعم، هذا كان ردهم، يعني مناقشة الشيخ لهم. طيب أكمل.
ويقولون لهم: معلوم أن المشركين العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنهم لم ينكروا شيئا منها أحد من العرب.
يقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات. يعني هذا وجه آخر في الرد على المؤولة للصفات، وهو أن العرب في الجاهلية كانوا ينكرون البعث ويقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. لكن الأسماء والصفات لا ينكرونها، واليهود لا ينكرون الأسماء والصفات. ولهذا لما جاء الحبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عالم من علماء اليهود، وذكر له أنه يجد في التوراة أن الله يقبض السماوات بيد والأرض بيد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لقول الحبر تصديقا له، وأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فما في القرآن يعني صدق ما في التوراة. فاليهود لا ينكرون الأسماء والصفات، والعرب في الجاهلية لا ينكرون الأسماء والصفات، وأنتم تنكرون الأسماء والصفات، فأنتم إذن أضل من اليهود ومن جاهلية العرب في هذا الباب. نعم أكمل.
فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟
يعني الشيخ سبحان الله يقول إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالبعث، فهذا يدل على بطلان قول منكر الصفات من ناحية العقل، يعني يرد عليهم بطريقة العقل. ويقول لهم أيضا وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، يعني هذا عندهم، مع أن العكس هو الصحيح، وهو أن إنكار الصفات أعظم من إنكار البعث. لذلك يقول أن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وهم يعني ينكرون. يقول لهم أن هذا عندهم، هم عندهم أن إنكار المعاد عندهم إيش؟ أن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، إن عند أهل التأويل. نعم، مع أن العكس هو الصحيح، أن ماذا؟ إنكار الصفات، أن تنكر الرب سبحانه وتعالى، تنكر أسماءه وصفاته. يعني قالوا ها، وهو أن إنكار الصفات أعظم من إنكار البعث. طيب،
وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه.
يقول وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ يعني الشيخ يقول كيف تقولون أن المعاد ما جاءت فيه النصوص أنها على ظاهرها نأخذ بها وأنها كذا وكذا، لكن لما تأتون إلى الأسماء والصفات تؤولونها وتغيرونها؟ هذا إلزام لهم بأن يقال أنتم تقولون أيها المعتزلة إنما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من البعث على حقيقته، فيقال لهم فلماذا لا تكون الأسماء والصفات على حقيقتها مع أن نصوصها في القرآن أكثر من نصوص البعث؟ عجيب الشيخ رحمه الله. أكمل.
وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة،
يعني تصديق ذلك ما جاء في كتاب الله جل وعلا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وغير ذلك يعني من الآيات. ومعلوم
أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين
نعم. يقول يعني الشيخ والله أنكر على اليهود والنصارى تحريف التوراة والإنجيل، ولم ينكر عليهم إثبات الأسماء والصفات لأنهم لم يحرفوها وإنما حرفوا غيرها. أكمل.
فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا تصديقا لهم ولم يعلم؟
يعني هذا يقصد بهذا الحديث ماذا؟ حديث الحبر من اليهود، يعني الله ما أنكر عليهم هذا، بل أنزل الآيات في هذا، وما قدر الله حق قدره. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، يعني إقرارا له ولم ينكره، يقول كيف تقول كذا وكذا، هذا أولى نصوص ظاهرة. يقول الشيخ فكيف وكانوا يعني إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا. أكمل.
ولم يعبهم قط بما يعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك.
يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعب اليهود في إثبات الأسماء والصفات مثل ما تعيب الجهمية والمعتزلة أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات. ولم يقل لليهود أنتم مجسمة تصفون الله بأن له يمينا ويقبض بها السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ولم يقل أنتم مجسمة، فدل على أنها حقيقة. طيب،
ونحو ذلك. بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق لما خلق السماوات والأرض، وقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام.
يعني نعم، الشيخ يقول يعني هو أقرهم بأن الله له يد، أقرهم أن الله له يد، لكن عابهم في قولهم ماذا؟ يد الله مغلولة، عابهم على هذه المقولة، وإن الله فقير ونحن أغنياء، يعني إن الله يطلب منا الصدقة، يقول لنا تصدقوا، فدل على أن الله فقير يقولون ذلك ونحن أغنياء. هذا يريدون به تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم يعلمون أن الله غني ويعلمون أن الله أمر بالزكاة والصدقة، لكن يريدون بذلك تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والسخرية به. وعابهم على قولهم إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، واستراح يوم السبت. ورد الله عليهم بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ولم يرد عليهم في إثبات الأسماء والصفات، وإنما رد عليهم في إثبات النقص في حق الله. يعني ما قال إن ليس له يد، بل يداه مبسوطتان، بل فدليل على ماذا؟ إثبات الأسماء والصفات له، صفة اليد وإثبات الغناء وإثبات استوائه وإثبات، هذه ثابتة، لكن أنكر عليهم من تقصوا به الإله. طيب،
التوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث.
نعم، لأن التوراة من عند الله والقرآن من عند الله، فهما متطابقان. التوراة مملوءة من ذكر الأسماء والصفات مثل القرآن، والمعتزلة أنكروا الأسماء والصفات في حين أن ما في القرآن من ذكر البعث أكثر مما في التوراة من ذكر البعث، ما في القرآن من ذكر البعث أكثر مما في التوراة من ذكر البعث، لكن الأسماء والصفات مملوءتان في التوراة والإنجيل. طيب،
وليس فيها تصريح بالمعادي كما في القرآن، فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعادي الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالإضطرار أنه باطل من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأول أولى بالبطلان.
فالأول أولى بالبطلان يعني من الثاني، وهو إنكار البعث. فالأول أولى بالبطلان يعني من الثاني، وهو إنكار البعث، باطل بلا شك، لكن أخف من إنكار الأسماء والصفات. يعني يقول الشيخ أن إنكار البعث باطل، لكن في بطلانه أخف من بطلان ماذا؟ منكر الأسماء والصفات، وإن كان باطلا. فالباطل يتفاوت، هذا يدل على أن الباطل يتفاوت، بعضه أشد من بعض. فإنكار الأسماء والصفات أعظم من إنكار البعث. قد تقول لرجل هذا باطل أشد من هذا، وهذا يصح، هذا الذي يريده الشيخ، أن الباطل يتفاوت، قد يأتيك باطلا لكن باطل أشد من باطل. طيب،
وهم الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، وهم كثير من المنتسبين
أهل التجهيل. تقدم أن المخالفين لمنهج السلف في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف. المخالفين اكتبهم هذا، لمنهج السلف في الأسماء والصفات ثلاث طوائف. الطائفة الأولى أهل التخييل، الطائفة الثانية أهل التأويل، الطائفة الثالثة أهل التجهيل. الطائفة الأولى أهل التخييل، الثانية أهل التأويل، الثالثة أهل التجهيل. وبيّن الشيخ رحمه الله ما يندرج تحت كل طائفة من هذه الطوائف. فطائفة التجهيل هم الذين يجهلون السلف والعلماء بل والرسل، ويقولون إنهم لا يعرفون معنى الأسماء والصفات وإنما يرددون ألفاظها ولا يعرفون معناها، هذه طائفة التجهيل. وأما معناها فيفوضونه إلى الله، ويظنون أن مذهب السلف هو التفويض، ولهذا يقولون الله أعلم بمراده. هذا خطأ فاحش، لأن معناه أن الله أنزل علينا نصوصا لا نعرفها، وهذا يخالف قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الله أمرنا أن نتدبر آيات القرآن، وأعظمها آية الأسماء والصفات، أعظم من آيات الأحكام. أمرنا الله بتدبرها، ولو كان معناها لا يفهم، ولو كان معناها لا يفهم، ولو كان معناها يعني بقولهم لا يفهم، فما فائدة التدبر؟ تتدبر شيئا لا تفهمه، هذا صعب. يكلفنا الله بالمحال، والكلام عليهم كثير. طيب، اقرأ.
يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن ثم فرقوا بين معاني الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي فرض الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في التأويل المذكور في كلام المتأخرين.
حن طوفت كلام كثير. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل. ها إيه بعد إيش ما إيش عندكم؟
إن الرسول صلى الله
عليه وسلم. فهم كثير من المتأخرين السنة والجماعة السنة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني.
بعد إيش مكتوب بعد؟ وأما الصنف الثالث
وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة.
هكذا عندك؟
أيوة تبع السلف
يقولون
فهم كثير. ها النسخة اللي عندي فيها أكمل.
في اختلاف بين
فهم كثير من المنتسبين
فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف يقولون
يعني انتسابهم إلى السنة إلى وإلى السلف غير صحيح. انتسابهم إلى السنة وإلى أهل السلف غير صحيح. ويقول ماذا؟
إن الرسول صلى الله عليه وسلم
إيه؟
لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات.
هذا يعني تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعلم أو لا يعرف معاني ما أنزل عليه من الصفات. والله عز وجل قال له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كيف يبين للناس وهو لا يعرف معاني هذه الآيات التي يعني هي أجل ما في القرآن؟ طيب
ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك.
عجيب أمرهم. وكذلك كذبوا على جبريل أنه ينقل ألفاظ أعجمية لا يفهم لها معنى. ينقل ألفاظ لا يفهم لها معنى. طيب إن معناها لا يعلمه إلا الله. حتى الأحاديث يقول مثل ما قالوا في القرآن كذلك قالوا في الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصفات إنها يعني لا يفهم معناها. قد كذبوا في هذا. طيب
مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء فعلى قولهم
تكلم بكلام لا يعرف معناه. يعني الأحاديث تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يتكلم بشيء لا يفهم معناه؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل القرآن ولا يفهم معناه يقول سلمنا وهو لا يسلم له، لكن كذلك الأحاديث هو يقول كلام لا يعرف معناه. هذا أيضا عجيب. طيب
السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وهو وقف صحيح، لكن ثم فرقوا بين معنى الكلام وتفسيره.
عندي لم يفرق.
إيه
عندي ثم فرق.
عندك إيش؟ وهو وقف صحيح لكن إيش مكتوب عندك؟
ثم فرقوا
إيه. لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام. ها نعم هم لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه. يعني حيث ظنوا أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو معنى هذه النصوص، مع أن التأويل له معان غيره يعني سيبينها الشيخ إن شاء الله. طيب
لكن لم يفرق بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك.
أكمل.
فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني، والتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح للاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك.
هذا يعني هذا ليس هو المراد بالآية التي استدلوا بها، لأنه نوع محدث أحدثه المتأخرون، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. هذا ليس يعني المراد بالآية، يعني ما يعلم تأويله إلا الله، أن تذهب إلى احتمال مرجوح دون الاحتمال الراجح. طيب،
فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله
أي لا يكون تفسير اللفظ بمعناه الموافق للغة العربية تأويلا، لا يكون تفسير اللفظ بمعناه الموافق للغة العربية تأويلا. هكذا يريدون، لا يكون تفسير اللفظ بمعناه الموافق للغة العربية تأويلا. طيب، وظنوا أن المراد يعني ظنوا أن المراد بالتأويل الوارد في كلام الله هو هذا التأويل المحدث عند المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يعينونه هم، يضعون المعنى الآخر. طيب،
وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله تعالى أو يعلمه المتأولون،
لأن المعطلة والمفوضة كلهم فهموا من النصوص ما لا يليق بالله عز وجل، فالمعطلة أولوها إلى غير ظاهرها، والمفوضة قالوا ليست على ظاهرها فنفوض معناها. طيب، أكمل.
ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري على ظاهرها، يقولون وظاهرها مراد،
تجري على ظاهرها بمعنى أنها تقرأ وتمر كما جاءت لكن لا تفسر، هذا الذي يريده. طيب،
وظاهرها مراد مع قوله
فظاهرها مراد، أي يلزم على قولهم هذا أن يلزم على قولهم هذا أن ظاهرها مراد عندهم، وهو ما تدل عليه من أسماء الله وصفاته. طيب،
مع قوله إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين للسنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
نعم، ثم يتناقضون فيقولون ليست على ظاهرها ولها معان أو ولها معنى لا يعلمه إلا الله. هؤلاء قد ينتسب بعضهم إلى مذهب أو مذاهب الأئمة الأربعة في الفروع، يقصد في الفروع وليس في الأصول، لأن الأصول وهي العقيدة المذاهب الأربعة واحدة، لكن يقصد ماذا بالفروع؟ لما تأتي يقول أنا مذهبي شافعي، أنا مذهبي حنفي، أنا طيب إذا كنت توافقه في الفروع فوافقه في الأصول. يقول هؤلاء قد ينتسب بعضهم إلى مذاهب الأئمة الأربعة في الفروع ويخالفونهم في الأصول، هذا الذي يعني يقصده سنة أصحاب الأئمة الأربع وغيرهم. والمعنى الثاني نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.